الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا شك في أن غير الرشيدات أي البنت التي لم تبلغ لا يجوز ولا يصح لها أن تتولى نكاح نفسها أو نكاح الغير. وأما بالنسبة للرشيدة، الرشيدة يجوز لها أن تتصدى النكاح لنفسها ولغيرها، عن نفسها وعن غيرها، والمسألة لا خلاف فيها بين الشيعة. إنما بعض فقهاء العامة أفتى بأن البنت الرشيدة لا يجوز لها أن تتصدى النكاح عن نفسها وعن الغير، فذكر الشهيد هذا الحكم ردا على قول بعض العامة، لا أن هذه الفتوى تدل على وجود نوع من الاختلاف. الرشيدة يجوز لها أن تتصدى النكاح لنفسها ولغيرها، عن نفسها وعن غيرها، والمسألة لا خلاف فيها بين الشيعة. إنما بعض فقهاء العامة أفتى بأن البنت الرشيدة لا يجوز لها أن تتصدى النكاح عن نفسها وعن الغير، فذكر الشهيد هذا الحكم ردا على قول بعض العامة، لا أن هذه الفتوى تدل على وجود نوع من الاختلاف بين فقهاء الشيعة. ولذا قال: ويجوز تولي المرأة العقد عنها، أي عن نفسها وعن غيرها، إيجابا وقبولا. عن نفسها بأن تجري صيغة الإيجاب عن نفسها، عن الغير بأن تصير وكيلة عن فتاة أخرى أو عن رجل في إجراء الإيجاب إذا كانت وكيلة عن فتاة، وفي إجراء القبول إذا كانت وكيلة عن رجل، بغير خلاف عندنا. وإنما نبه على خلاف بعض العامة المانع من ذلك، أي من تولي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا. المسألة الأخرى هي أنه لا يشترط حضور الشاهدين في عقد النكاح وفي صحة عقد النكاح مطلقا، سواء كان النكاح على رشيدة، أي على فتاة رشيدة بالغة، أو على فتاة غير رشيدة، حضور الشاهدين ليس بشرط في الصحة، خلافا لما أطبقت عليه العامة، فقهاء العامة، حيث اشترطوا حضور الشاهدين في صحة النكاح. وأما الشيعة فلا تشترط ذلك، سواء كانت البنت التي يجري عليها عقد النكاح بالغة ورشيدة، أو كانت غير بالغة وغير رشيدة. ولذا يقول: ولا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا، سواء كانت رشيدة أم غير رشيدة، ولا الولي. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، بأن إذن الولي، حضور الولي، هل هو شرط في صحة نكاح الرشيدة أم ليس بشرط؟ الرأي المعروف فعلا بين الفقهاء هو أن إذن الولي شرط في صحة نكاح الرشيدة، لكن الشهيد الأول والثاني يفتيان بأن إذن الولي ليس بشرط، فالفتاة الرشيدة يجوز لها أن تنكح نفسها من الرجل مع الإذن وبدون الإذن من وليها، سواء كان الولي هو الأب أو الجد للأب وإن علا. طبعا هذا النزاع جاري في النكاح الدائم والمنقطع، لكن ستأتي بعض التفاصيل، لأن بعض الفقهاء يفصل، حيث أن الروايات متعارضة أشد التعارض في المسألة، ولذا بعض الفقهاء جمع بين الروايات المتعارضة بأن الإذن لا يشترط في المنقطع ويشترط في الدائم. هكذا جمع بعضهم بين الروايات المتعارضة. لاحظ عبارة يقول ولا الولي في نكاح الرشيدة. لا شك في أن ابن الولي شرط في نكاح غير الرشيدة، يعني الفتاة التي لم تبلغ نكاح هذه الفتاة قطعا يحتاج إلى ابن الولي، إنما الكلام والخلاف بين الأصحاب في نكاح الرشيدة وأنه هل يحتاج إلى الابن أم لا. نكاح الرشيدة وإن كان أفضل طبعا يستحب الاستئذان من الولي، تعب على هاي البنت مثلا 20 سنة على الأقل يستأذنون منه في النكاح، أي أقل احترام بالنسبة للولي مثلا. وإن كان أفضل على الأشهر، على الأشهر لا يشترط ابن الولي خلافا لابن أبي عقيل. طبعا ابن أبي عقيل من قدماء الأصحاب وهو أحد القديمين في تعبير الفقهاء، لما يقولون القديمين وابن أبي عقيل وآخر، ولكن آراء ابن أبي عقيل قريبة من آراء العامة جدا خلافا لابن أبي عقيل، هو متقدم زمانا على الشيخ المفيد، حيث اشترطهما فيه، أي اشترط حضور الشاهدين في النكاح الدائم واشترط إذن الولي في نكاح الرشيدة. لو كان يقول حيث اشترطهما فيهما كان أحسن، حتى يعود الضمير فيهما إلى النكاح الدائم بالنسبة للشاهدين، ويعود الضمير إلى نكاح الرشيدة في الثاني. حيث اشترطهما يعني اشترط الشاهدان في النكاح الدائم واشترط الولي في نكاح الرشيدة، لكن حيث اشترطهما فيه مرجع الضمير يحتمل أن يعود إلى الأول ويحتمل أن يعود إلى الثاني. حيث اشترطهما يعني حيث اشترط حضور الشاهدين وإذن الولي في النكاح الدائم، هاي احتمال. ها؟ إيه هاي احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول هكذا، اشترط حضور الشاهدين والولي اشترط هذين الأمرين في نكاح الرشيدة، أي في نكاح الرشيدة يشترط حضور الشاهدين، في نكاح الرشيدة يشترط إذن الولي، والمعنى يختلف طبعا. إذا قلنا بأن الضمير يعود إلى أقرب المراجع لابد أن نقول بأن فيه يعود إلى نكاح الرشيدة، ولكن إذا أرجعنا الضمير إلى النكاح الدائم، يعني قلنا حيث اشترطهما في النكاح الدائم، يعني إذا أرجع الضمير إلى الأول فهو شامل للثاني، لأنه إذا اشترط الشاهدين في النكاح الدائم، النكاح الدائم مطلق، يعني مطلق سواء كان في هذا النكاح الدائم نكاح الرشيدة أو غير الرشيدة فيشمل الثاني. وأما إذا أرجعنا الضمير إلى الثاني يعني إلى نكاح الرشيدة فلا يشمل الأول، لأن الأول أعم من الثاني، حيث أن النكاح الدائم يشمل الرشيدة وغير الرشيدة، فإذا رجع الضمير إلى خصوص نكاح الرشيدة فلا يشمل نكاح غير الرشيدة. يكون تلتفتون إلى نقاط إرجاع هذا الضمير. اشترطهما يعني اشترط الأمر الأول وهو حضور الشاهدين، والأمر الثاني وهو إذن الولي، اشترط هذين الأمرين. في ماذا اشترطهما؟ في النكاح الدائم اشترطهما، خب يعني مطلقة النكاح الدائم سواء بالنسبة للرشيدة وغير الرشيدة. في النكاح الرشيدة اشترطهما، إذن لا يشمل نكاح غير الرشيدة حسب العبارة. لما له معنى في نكاح الرشيدة يشترط أولا حضور الشاهدين، في نكاح الرشيدة يشترط ثانيا إذن الولي، التثنية تصح حتى بالنسبة لنكاح الرشيدة. أي ضمير؟ ضمير التثنية أو ضمير فيه؟ اشترطهما، مرجع الضمير واضح لا ابهام فيه، اشترطهما اي اشترط الامرين،
وهما الأمر الأول حضور الشاهدين، الأمر الثاني إذن الولي. مرجع ضمير اشترطهما واضح، إنما الإجمال في مرجع ضمير فيه. على كل
قلنا في نكاح الرشيد المدبر يكون في غير الرشيد
ها من باب أولى خروج عن العبارة. فعلا احنا نريد ندقق في العبارة وفي مرجع الضمير. طب إذا اشترطنا الإذن في نكاح الرشيدة بطريق أولى وبل قطعان في نكاح غير الرشيدة الإذن لابد منه. أما إذا اشترطنا حضور الشاهدين في نكاح الرشيدة هل بطريق أولى أيضا حضور الشاهدين في غير الرشيدة؟ على كل ابن أبي عقيل اشترطهما استنادا إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب لا للشرطية. هذه الرواية باعتبار ضعف السند تصلح للاستحباب بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنان تدل على الاستحباب، لكنها لا تدل على الشرطية بحيث لولا حضور الشاهدين فسد النكاح، لولا إذن الولي فسد النكاح. لا، شرطية لا نلتزم ولكن نلتزم بالاستحباب. قلنا بأن آراء ابن أبي عقيل قريبة من آراء العامة. ويشترط تعيين الزوجة والزوج. الزوجة لابد أن تعين في العقد، فالأب لا يجوز له أن يقول للزوج زوجتك إحدى بناتي مثلا ثم يجي ينتثر مثلا هاي يريد الجميلة ذاك يريد يطي مثلا غير الجميلة، نزاع يحصل. وهكذا الزوج لابد أن يتعين أحد أولادها ميتي، لابد أن يتعين الزوج، لابد أن تتعين الزوجة. طبعا التعيين يمكن بثلاثة طرق. الطريق الأول بالإشارة، الإشارة إلى هذه البنت أو إلى هذا الابن. الثاني التعيين بالاسم، بذكر اسم البنت أو بذكر اسم الابن. والطريق الثالث التوصيف، أي بذكر أوصاف البنت، الأوصاف التي لا تنطبق على غير هذا البنت، أو بذكر أوصاف الابن التي لا تنطبق على غير هذا الابن. مثلا ابني اللي هو شيخ من مشايخ الحوزة مثلا، البقية مو من مشايخ الحوزة على سبيل المثال. ويشترط تعيين الزوجة والزوج إما بالإشارة إما بذكر الاسم إما بذكر الوقت، ولكن الاسم لابد أن يكون رافع للإشتراك. فإذا قال ابن الميرزة خذ أولاد ابن الميرزة مثلا، ما يكفي هذا المقدار، لابد أن يكون الاسم رافع للإشتراك وهكذا الوقت. الرافعين صفتان للاسم، يعني صفة للاسم والوقت للاشتراك. فلو كان له بنات الحمد لله وزوجه واحدة ولم يسمها، فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل. أي قال الوالد زوجتك إحدى بنات، أبهم إذن، ولم يقصد في باطن نفسه بنت معينة من بناته، لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لا ليلى ولا فاطمة ولا فلان مثلا، لم يقصد بنت مشخصة معينة، في هذه الصورة قطعا عقد النكاح باطل، لأن الرجل يتمتع بالأولى بالثانية بالثالثة فما يمكن، بدا عقد النكاح باطل. نعم، إذا أبهم في الكلام ولم يبهم في النية، عينها في نيته وفي قلبه لكنه في الكلام قال إحدى بناتي، هل يصح أم لا؟ أفتوا بالصحة في هذه الصورة. فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها، فإن أبهم أي في القول ولم يعين شيئا في نفسه بطل العقد لامتناع، أي لعدم إمكان استحقاق الاستمتاع بغير معين. توضيح هذا الدليل هو أن الاستمتاع بالمعين ممكن، ولكن هل البنت معينة قولا وقلبا؟ قلنا الفرض أنه لن تعين البنت لا قولا ولا قلبا، لأننا نتكلم في هذا الفرض، يعني إذا لم تعين الفتاة لا في القول ولا في القلب فالبنت ليست معينة. الاستمتاع بالبنت المعينة يمكن، لكن الاستمتاع بغير المعين لا يمكن، لأن غير المعين كما يقول الفلاسفة لا ماهية له ولا هوية، وجود ما له في الخارج. الموجود في الخارج هو المعين، غير المعين لا وجود له في الخارج حتى يتمتع به. هل لهذا الشخص بنت غير معينة في وجودها وفي ماهيتها؟ طبعا لا، كل البنات معينات من حيث الاسم والوصف وغير ذلك. فغير المعين لا وجود له حتى يستمتع به، لذا نحكم ببطلان العقد.
لابد أن يكون معين بالنسبة للزوج طبعا. إذا كان معين بالنسبة للزوج والأب قال له بالظاهر أنه زوجتك إحداهن، هو ما عرفه بعد مش معين، ولكن ضمر له في باطنه بأنها فلان.
من هو الذي أضمر، الزوج أو الأب؟
الأب هو موكل عن أنه زوج.
هو طيب الأب أضمر.
طب أنا أضمر الأب.
هو إذا أضمر حكمنا بالصحة بعد.
هذا الظلم مو عارف بعد من يجي.
الزوج فوض الأمر مثلا إلى الأب، يعني والد البنات. فوض الامر اليه بس
لو كان خير للزوج بالتعيين هو يعني بعد
كيف؟
لو كان الاب خير يعني بعد ان عقد قال انت
بعد ان عقد لا قبل العقد لابد ان يتعين،
يعني منظور قال له زوجتك احدى بناتي وانت
رفض. لا ما يصير هذا، بطل العقد لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين، وان عين في نفسه من غير ان يسميها لفظا، يعني في الباطن عين وفي اللفظ لم يعين، فإن لم يحصل نزاع فهو المطلوب. ثم جاء الزوج وقال مثلا يا عم نويت هذه أم هذه أم هذه، فقال أنا نويت هذه، قال خب مثلا سلمنا قبلنا، نزاع لم يحصل، العقد صحيح ولا إشكال فيه. أما إذا بعد ذلك جاء الزوج وسأل بأنه من هي المعينة، ادعى الأب الأولى، الزوج قال لا أنا أريد الثانية، حصل النزاع بينهما، حينئذ ماذا نصنع؟ يقول فاختلف في المعقود عليها، حينئذ حلف الأب، لأنه الأب أعلم بنيته من الزوج، الأب أعلم بنية نفسه من الزوج. الزوج لا يمكنه الاطلاع على نية الأب، لكن الأب يمكنه الاطلاع على ما نواه، ولذا يحلف الأب. ولا يطالب الأب بالبينة، لأن إقامة البينة على ما في باطن الإنسان لا يمكن. طب يأتي بشاهدين عدلين يشهدان بأنه نوى في قلبه الأولى، إقامة البينة على البواطن لا يمكن، ولذا يحكم عليه بالحلف، يحلف الأب أنني نويت هذه البين، وبعد الحال تثبت دعوى الأب. الفقهاء في باب القضاء لما يقولون بأنه على المنكر أو على فلان أن يحلف، يعني إذا كان عادل يحلف، وإلا بعد باب القضاء يكون انسد، يعني كل المتنازعين في القضايا والخصومات لازم يكونون عدول، وإن كان فاسق فليحلف، الشارع قال ذلك. لا، وإن كان كافر تركوه، ذات مسألة أخرى. فعلا نتكلم في المسلمين، في المسلمين المسلم لا يشترط فيه العدالة، وإن كان فاسقا يحلف، ولكن القاضي يكون يهدد، يقول مثلا السماء تنزل عليك السائر على كذبا كذا حتى يقال ما يحلف كاذبا. بل يقول بأنه فاختلف في المعقود عليها، حلف الأب إذا كان الزوج رآهن، يعني الزوج رأى جميع البنات، ثم عقد الأب، ثم حصل الاختلاف، ثم حلف الأب، يحكم بما حلف عليها الأب بأنها هي الزوجة لهذا الزوج، بشرط أن يكون الزوج قد رأى الجميع. فإن لم يكن قد رأى الجميع فلا فائدة في حلف الأب، وهذا العقد باطل إن لم يكن الزوج قد رأى الجميع. إذا كان الزوج رآهن وإن لم يرهن بطل العقد. لعلك تقول ما هو تأثير الرؤية في الصحة وعدم الصحة؟ يقول ومستند الحكم رواية أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام. إذن استنادا إلى هذه الرواية أفتينا بهذا الرأي وبهذا الفتوى هذه الفتوى، ولكن الشهيد الثاني لا يرتضي بهذا الرأي ويحكم بضعف الرواية سندا ومضمونا. يقول جاء في الرواية أن الأب يحلف ويجب عليه فيما بينه وبين الله أن يسلم للزوج البنت التي نواها، فإذا كان نوى في قلبه الأولى فلا يجوز له أن يقدم الثاني، وإلا يكون قد قدمها للزنا في الواقع. يجب عليه أن يقدم البنت التي نواها، وأما البنت التي لم ينوها فلا يجوز له أن يقدمها للزوج. الشهيد الثاني يقول سند الرواية ضعيف، طبعا هذا المعنى يذكر في المسالك لا في هذا الكتاب، وإنما مناقشة الشهيد في هذا الكتاب متوجهة إلى البحث في مضمون الرواية. يقول مضمون الرواية لا يمكن قبوله، لاحظ العبارة، وفيها شهيد الثاني يقول وفيها، يعني وفي هذه الرواية، يعني وجاء في هذه الرواية أنه على تقدير قبول قول الأب، يعني في فرض قبول قول الأب، أن عليه، جاء فيها أن عليه على الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح، ولا يجوز له غير ذلك. جارية يعني الأمة؟ لا لا، يعبر بالجارية عن الفتاة. بلي بعدها إن شاء الله تراجعون الرواية والمحصور هنا. رؤية الجميع من باب أنه يريد النكاح جائز إن شاء الله على تأملك. إنزين، وأما إشكال الشهيد، الشهيد الثاني يقول مضمون الرواية لا يمكن قبوله، والسبب في ذلك هو بأن الأب حسب الفرض لم يسمى هذه البنت أو البنت الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو غير ذلك. المفروض عدم حصول التسمية وعدم حصول التعيين، تعيين ما حصل، بل قال الأب زوجتك إحدى بناتي، فلم تحصل التسمية ولم يحصل التعيين. تعيين لم يحصل. هل عين الأب للزوج عند إرادته النكاح البنت الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ لم يعين، بل قال زوجتك إحدى بناتي. إذن التعيين لم يحصل والتسمية لم تتحقق، يبقى أمر واحد وهو حصول الرؤية للجميع. سابقا ذكرنا بأن التعيين إن لم يحصل بالإشارة أو الاسم أو الوصف النكاح باطل، والمفروض أن التعيين لم يحصل هنا لا بالإشارة ولا بالاسم ولا بالوصف، فمقتضى القاعدة لا بد من الحكم بالبطلان، أي حسب القواعد. يبقى أن في هذه المسألة زيادة، وهي حصول الرؤية بالنسبة للجميع. فهل هذه الرؤية يمكنها أن تصحح النكاح بعد بطلانه بسبب عدم التعيين؟ حسب القواعد لا بد من الحكم بالبطلان، لأن التعيين لم يحصل لا بالإشارة ولا بالاسم ولا بالوصف، ومن شرائط صحة النكاح حصول التعيين، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فالشيء الذي يمكنه أن يصحح النكاح فيما نحن فيه هو أن الزوج رأى الجميع، ومن الواضح أن الرؤية وعدم الرؤية لا تؤثران لا في صحة النكاح ولا في بطلان النكاح. الرؤية لا تستوجب الصحة، عدم الرؤية أيضا لا تستوجب بطلان النكاح. الإنسان إذا رأى الفتاة فهذا لا يعني صحة نكاح هذا الرجل مع هذه الفتاة، وإن لم يشترط النكاح على الشرائط الواجبة. الرؤية لا تصحح النكاح بعد فقدان النكاح لبعض الشرائط اللازمة، كما أن عدم الرؤية لا تفسد النكاح إذا اجتمع النكاح على جميع الشرائط اللازمة. إذا جرت الصيغة مع اجتماع جميع الشراط إلا أن الزوج لم ينظر إلى الفتاة، هل النكاح باطل؟ قطعا لا، النكاح صحيحا لأن الرؤية ليس بشرط الصحة.
إذا أكو بديل للرؤية يعني من الواسطة أو
إذا الواسط موجود، فرضنا أن التعيين فيما نحن فيه لم يحصل لا بالاسم ولا بالواسط ولا بالإشارة، إحدى بناتي لا إشارة ولا اسم ولا واسط، فشرط من شراط النكاح مفقود. الرؤية لا يوجب صحة النكاح مع فقد النكاح لبعض الشرائط اللازمة، كما أن النكاح إذا كان مستجمعا لجميع الشرائط اللازمة فعدم الرؤية لا يوجب الفساد. ولذا الشهيد يقول ويشهد بأنه إذا لم يسم، أي بأن الأب إذا لم يسم للزوج واحدة منهن فالعقد باطل سواء رآهن أم لا، سواء رأى الزوج البنات أم لا، لما تقدم قبل قليل بأنه يشترط تعيين الزوجة والزوج بالإشارة أو بالاسم أو الواسط الرافعين للإشتراك، وأن رؤية الزوجة لما تقدم يعني للشرط المتقدم، فحسب الشرط المتقدم لابد أن نحكم بالبطلان. أضف إلى ذلك أن الرؤية لا توجب الصحة كما أن عدم الرؤية لا توجب الفساد، وأن لما تقدم ولأن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح فلا مدخل لها أي للرؤية في الصحة والبطلان كما أوضحنا ذلك. دفع الغرار يعني الرؤية موجبة لدفع الغرار، يعني إذا لم يرهن يتغرر، بلي ها إذا لم يرهن لعله يتغرر صحيح، ولكن أحد من الفقهاء لم يذكر بأن الرؤية شرط من شرائط صحة النكاح. هل أحد من الفقهاء يقول بأن من شرائط صحة النكاح أن يرى؟ لا، ذكروا بأن الرؤية تجوز لأنه إذا منعناه من الرؤية لعله يتغرر، فلا نمانعه من الرؤية حتى لا يتغرر، يعني إحنا ما نمنعه لأنه إذا منعناه لعله لا يرى فيتغرر، نقول له يجوز لك أن ترى ويجوز لك أن لا ترى لأنه إذا منعناه من الرؤية لعله يتغرر، أما لا أنه يجب عليك أن ترى فإن لم ترى فالنكاح باطل، لعله يقول أنا ما أريد أشوف سواء كانت حور العين او كانت مثلا مثل ذاك ابن جني مو مهم.
خب اذا هيجي على كل حال النكاح
شروط العامة للعقود ما تنطبق مع العقد النكاح،
بلي
شروط العامة يجب رؤية المبيع او وقت بشكل يرفع الغرض، يعني ما تنطبق بعقد
شروط النكاح كيف
شروط العامة للعقود
اي
يعني يجب رؤية مثل العقد البيع يجب رؤية المبيع او وقت
بشكل لا يرفع هذا الشرط، هذا الشرط مو من الشرائط العامة قطعا، ولذا قلنا أحد من الفقهاء لم يفت بأن الرؤية شرط في صحة النكاح. على كل حال سمينا هني ابن جني ولا بأس بأن نذكر قصة هنا بالمناسبة، يقال بأن ابن جني كان قبيح الوجه جدا بحيث أنه كان يشبه الجن ولذا سمي بابن جني، والبنات طبعا ما كنا يقبلن بأن
جني في باطن نفسه قال قب الحمد لله لعلها ترضى بالنكاح، فقالت له امش خلفي ولي معك عمل، فتقدمت في المشي وطال المشي بهما الى ان وصلت الى دكان مفتوح، دخلت في الدكان وقالت لابن جني تعال معي في الدكان، دخل في الدكان ولا زال طبعا ابن جني على امل كبير بالقضية، فلما دخلت في الدكان قالت لصاحب الدكان أنا كنت طلبت منك في السابق أن تنقش لي خاتم فيه صورة، والصورة القبيحة التي أردتها مثل هذا الشيء بلي وينقل بالنسبة للجحظ أيضا. على كل إذا كان الزوج واقعا يرضى بكل ذلك فالنكاح صحيح والرؤية ليست بشرط الصحة. يقول وأن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح فلا مدخل لها في الصحة والبطلان،
ونزلها الفاضلان على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن. توجيه من المحقق الحلي وتلميذ العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. الشهيد الثاني ذكر بأنه لا يمكن قبول الرواية لأنها مخالفة للأصول والقواعد الشرعية. المحقق والعلامة ذكرا بأنه الرواية لابد من توجيهها بما يوافق القواعد الشرعية. كيف نوجه الرواية؟ نقول في الواقع الزوج لما رأى البنات جميعا كأنه فوض الأمر إلى الأب ووكله في التعيين. رؤية الجميع تساوي توكيل الزوج للأب في التعيين. ولا شك في أن الإنسان إذا وكل شخصا في أن يختار له زوجة وأن يعين له زوجة النكاح صحيح. أنا أوكل زيد وأقول لزيد اختر لي بنتا وزوجها مني، قطعا النكاح صحيح، وإن لم تتعين البنت لدي لا بالإشارة ولا بالاسم ولا بالواسط. إذن ننزل رواية هذه الرواية المروية عن الباقر عليه السلام على هذا الفرق. نقول رؤية الجميع تساوي توكيل الزوج للأب في تعيين بنت من البنات، إحدى البنات في الواقع، ولذا النكاح يصح والرواية صحيحة، لا بد من الأخذ بها والعمل بمضمونها. الشهيد الثاني يستشكل على هذا التوجيه، يقول لم يرد في الرواية إلا قضية أن الزوج رآهن، ولم يذكر في الرواية أن الزوج وكل الأب في تعيين بنت من البنات. الوارد في الرواية أن الزوج رآهن، لا أن الزوج وكل الأب. والرؤيا عمن التوكيل، لعل الزوج يرى الجميع ويوكل، ولعله يرى الجميع ولا يوكل. والتمسك بالأعم لإثبات الأخص غير صحيح. نعم لو كان جاء في الرواية أن الأب أن الزوج رأى الجميع ووكل الأب في تعيين بنت من البنات صح هذا التوجيه وصح العمل بالرواية والحديث، لكن لم يرد في الرواية إلا قضية أن الزوج رآهن، ليس إلا. وأما التفويض فغير مذكور في مضمون الرواية. تصرف الأب يدل على أن الزوج كان قد فواض؟ لا، لعله تصرف فضولي، مو معصوم هذا الأب. ونزلها الفاضلان المحقق والعلامة على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ووكل الأمر إليه، أي ووكل الزوج الأمر إليه أي إلى الأب. فكان يعني فكان الأب كوكيله أي كوكيل الزوج. وقد نوى الأب واحدة معينة حسب الفرق فصرف العقد إليها أي إلى تلك المعينة، هذا إذا كان قد رآهن. وإن لم يكن رآهن بطل لعدم التفويض، لأن الرؤية ملازمة للتفويض، فإن لم تحصل الرؤية فلا تفويض، ومع عدم التفويض نحكم بالبطلان. إذن مع الرؤية نحكم بالصحة. وإن لم يكن رآهن بطل العقد لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب، لعدم قبوله بذلك. ويشكل الشهيد الثاني يقول هذا التوجيه بأن رؤيته لهن أعم من تفويض التعيين إلى الأب، وعدمها أعم من عدمه. الرؤية أعم من التفويض، عدم الرؤية أيضا أعم من عدم التفويض، لعله لا يرى لكنه يفوض. إذن الرؤية أعم من التفويض، عدم الرؤية هم لا تلازم عدم التفويض، لعله لا يرى ولكنه مع ذلك يفوض. وعدم الرؤية عم من عدم التفويض، والرواية مطلقة. الرواية مطلقة، يعني لم يذكر في الرواية أنه رآهن وفوض، لا الرواية مطلقة لم يذكر فيها إلا قضية الرؤية، ولم تقيد الرؤية بالتفويض. والرؤية كما تقدم قبل قليل غير شرط في الصحة، فتخصيصها يعني فتخصيص الصحة بما ذكر يعني بصورة الرؤية والحكم به أي بذلك لا دليل عليه. نقول النكاح إنما يصح إذا رأى، نخصص الصحة بحالة الرؤية، هذا التخصيص لا دليل عليه. يمكن الحكم بالصحة مع الرؤية ومع عدم الرؤية، يمكن الحكم بالبطلان مع الرؤية ومع عدم الرؤية، فتخصيص الصحة بما ذكر يعني بصورة فرض الرؤية والحكم بذلك لا دليل عليه. فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة. شهيد الإسلام يقول إما أن نعمل بالرواية مطلقة أو نترك الرواية مطلقة. العمل ببعض الرواية وترك العمل ببعض الرواية لا يستقيم، يعني حسب ما صنعه الفاضلان كأنهما عملا ببعض الرواية ولم يعملا ببعض الرواية، أو عملا بالرواية في بعض الفروض ولم يعملا بالرواية في بعض الفروض. حسب كلام المحقق والعلامة إذا كانت الرؤية ملازمة للتفويض فالنكاح صحيح، إن لم تكن الرؤية قد حصلت فالنكاح غير صحيح. بينما إطلاق الرواية يقول إذا حصلت الرؤية فالنكاح صحيح سواء حصل التفويض أم لم يحصل. لكن العلام والمحقق يقولان بأنه إذا حصلت الرؤية وحصل التفويض فقد صح النكاح وإلا فلا، وهذا عمل ببعض المضمون دون بعض المضمون، لأن مضمون الحديث بحسب إطلاقه يقول إذا حصلت الرؤية فالنكاح صحيح سواء حصل التفويض أم لم يحصل، بينما المحقق والعلامة يقولان بأنه إذا حصلت الرؤية وحصل التفويض صح النكاح وإلا فلا. الشهيد الثاني يقول لنا هذا التبعيض في العمل، إما أن تعملوا بالرواية مطلقة إذا حصلت الرؤية فالنكاح صحيح سواء حصل التفويض أم لا، وإما أن نترك الرواية مطلقة نقول سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل الرؤية فالنكاح باطل. يقول فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة ومنهم الشيخ الطوس، أو رد الرواية مطلقة أيضا نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب كما صنع ابن إدريس وهو أولى، يعني والرد مطلقا أولى من العمل مطلقا. إذن أولى الأولى في قبال الأول، يعني الرد أولى من القبول مطلقا. فالعمل بإطلاق الرواية أو ردها مطلقا أولى، الأولى الثانية تعود إلى أصل التشخيص بأنه الأولى هو العمل مطلقا أو الترك مطلقا. فالتفصيل المستفاد من كلام المحقق والعلامة لا وجه له، إما أن نعمل مطلقة وإما أن نرد مطلقة، وأما أيهما الأولى العمل مطلقة أو الرد مطلقة، يقول الرد مطلقة أولى من العمل مطلقة، فذكر هنا أولويتين. ولو فرض تفويضه إليه التعيين، يعني إذا فرضنا بأن الزوج قد كان فوض الأمر إلى الأب في تعيين إحدى بناته لهذا الزوج، ولو فرض تفويضه أي تفويض الزوج إليه أي إلى الأب التعيين ينبغي لحكم بالصحة وقبول قول الأب مطلقا، يعني إذا قلنا بأن الزوج في الواقع فوض الأمر إلى الأب، وإذا فوض الأمر إلى الأب لابد أن نحكم بالصحة سواء كان الزوج قد رآهن أم لم يرهن. كما قلنا الرؤية وعدم الرؤية لا تؤثران لا في الصحة ولا في البطلان. إذا واقعا التفويض كان قد حصل فلا بد من الحكم بالصحة مطلقة سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل. كل مقصود الشهيد الثاني التأكيد والتنبيه على هذه النقطة بأن الرؤية وعدم الرؤية لا تأثير لهما لا في الصحة ولا في البطلان. ولو فرض تفويضه إليه التعيين ينبغي الحكم بالصحة وقبول قول الأب مطلقا سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل، نظرا إلى أن الاختلاف في فعله، يعني الاختلاف إنما حصل في فعل الأب. الأب يقول نويت هذه، الزوج يقول بل نويت تلك، فالاختلاف حاصل في فعل الأب. وبما أن الأب أعلم بفعله من الزوج فالمرجع هو قول الأب بيمينه، نظرا إلى أن الاختلاف في فعله وأن نظر الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح. نظر الزوجة لو كان يقول وأن النظر إلى الزوجة كان أحسن، لا نظر الزوجة، لأنه يوهم معنى آخر أيضا. المقصود هو وأن النظر إلى الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح. شنو شطنا؟ يقول إذا حصل مثل هذا الفرق في الخارج، أن زوج فوض إلى والد البنات أن يعين البنت التي يقصدها الآب، في مثل هذا الفرق فالنكاح صحيح سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل. لو فرضنا حصول هذا الفرق، لو قال لو وقع الطير في البير، قال ما يوقع، قال إذا وقع بلي، وأن نظر الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح. وإن لم يفوض إليه التعيين، إن لم يفوض الزوج إلى الأب التعيين بطل مطلقة سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل. والحمد لله رب العالمين.